المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا.
نبتدئ في هذه الحلقة بإذن الله من متن أبي جعفر الطحاوي، وهو العقيدة الطحاوية، من قوله رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الجمل في ختام العقيدة الطحاوية يقول فيها الطحاوي رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. دين الله عز وجل في الأرض، يعني الذي شرعه لعباده وأوجبه عليهم، هو الإسلام. وقوله في السماء أي الذي هو مقبول عند الله، عند رب العالمين. لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا غير هذا الدين. فهذا معنى قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحد. وإلا فالملائكة عليهم الصلاة والسلام ليسوا مكلفين بما كلف به الإنس والجن، فالرسل بعثوا لأهل الأرض من الإنس والجن، وهم المخاطبون بالدين، وهم الذين يجب عليهم طاعة رسول الله عز وجل واتباع دينه. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا معنى الإسلام، وقد دل على هذا المعنى الآيات الكثيرة: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له سبحانه وتعالى بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة، في الأصل الثالث: التعريف بدين الإسلام. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وبهذا المعنى يصير طاعة كل رسول في زمنه إسلاما، فالذين بعث فيهم آدم وهم ذريته هم مسلمون. ثم كان الناس بين آدم ونوح على الإسلام 10 قرون، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم وقع الشرك وحدث في قوم نوح، فأول رسول إلى أهل الأرض بعد حدوث الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا بنوح وأسلموا هم مسلمون، وقد ذكر الله عز وجل عنهم وصف الإسلام كما في سورة يونس وغيرها. وهكذا من جاء بعد نوح من الرسل، فكل من أطاع رسول الله عز وجل، فالرسول الذي بعث في زمنه ومكانه يجب على أهل ذلك الوقت وأهل ذلك المكان طاعة ذلك الرسول، فهؤلاء يكونون مسلمين، أعني من اتبع الرسول في زمنه ومكانه. أما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقد ختم الله به الرسالات ونسخ به الأديان السابقة، وجعل القرآن الذي أوحي إليه مهيمنا على جميع الكتب السابقة. فالواجب على الجن كلهم وعلى الإنس كلهم في شرق الأرض وغربها طاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والدخول في دينه دين الإسلام. أما من استمر على ما كان عليه أهل الملل السابقة كالذين استمروا على اليهودية أو استمروا على النصرانية أو استمروا على غيرها من الأديان، فهؤلاء بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يكونون كفارا بحكم القرآن وبحكم السنة وبإجماع الأمة. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى كما في هذه الآيات: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس، يعني قل يا محمد، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسل كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعث إلى جميع أهل الأرض جنهم وإنسهم. وفي هذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار. وهذا صريح جدا في أن من استمر على اليهودية أو النصرانية من هذه الأمة، قول من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، لأن المخاطبين هم داخلون في دعوته، فهو يدعوهم إلى الله، يدعو جميع أهل الأرض بشتى أجناسهم وأصنافهم يدعوهم إلى الإسلام. فهذا معنى قوله من هذه الأمة يعني أمة الدعوة. أما الذين أسلموا واتبعوا فيقال لهم أمة إيش؟ أمة الإجابة. فالأمة أمتان: أمة الدعوة كل من وجد وولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين أسلموا ودخلوا في دين الإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، هذا يوجب على كل إنسي وكل جني أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نصرانيا حتى لو كان متدينا في نصرانيته أو يهوديا متدينا في يهوديته، فالواجب عليه أن ينخلع من ذلك الدين المحرف المبدل وأن يتبع الرسول الخاتم، خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤمن به وينقاد لشرعه ويستسلم له ويستسلم لله عز وجل ويتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الله الذي لا يرضى الله دينا غيره، لا يرضى الله في الأرض ولا في السماء دينا غيره، وهو دين الإسلام. فالإسلام بالمعنى العام تقدم، وقد عرفه بعض العلماء بتعريف آخر مقارب، وهو قولهم: ما شرعه الله عز وجل لعباده على ألسنة رسله، ما شرعه الله عز وجل لعباده على ألسنة رسله، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإسلام. وهذا الدين دين الإسلام ظاهر في غاية الظهور ولله الحمد. قال الله تعالى في سورة التوبة وكذلك في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والحمد لله دين الإسلام ظاهر في غاية الظهور لا يخفى، ومن طلبه وجده. فيجب على كل من عقل أن يبحث عن الحق وأن يبحث عن الإسلام، هذا هو الواجب على جميع أهل الأرض. ثم من فضل الله عز وجل علينا أن جعل هذا الدين ميسرا سمحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. ورفع الله عز وجل الآثار والأغلال عن هذه الأمة، وكانت من قبل موجودة على من سبقنا من الأمم السالفة. ولهذا يمكن لكل مميز من صغير أو كبير وفصيح وأعجمي وعربي وحضري وبدوي وذكي وبليد يدخل في هذا الإسلام بأقصر زمان. لا يحتاج إلى تكلف، ولا يحتاج إلى يعني أن يدرس براهين عقلية يجلس فيها أشهرا، لا، الحمد لله يدخل فيه بأقصر زمان إذا انخلع من الشرك وأهله ومن الكفر وأهله وتبرأ منه وأذعن لله وشهد الشهادتين وانقاد للإسلام وأركانه. هذا هو الإسلام، الحمد لله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عارفا بمعناها. إذا كان أعجميا ترجم له المعاني حتى يفهمها وينقاد عن علم. ومع هذه السهولة واليسر ولله الحمد، إلا أن الخطر موجود، فالمسلم يخاف على دينه، يخاف على عقيدته، ويخاف على نفسه، لأنه يقع الخروج منه أيضا بسبب الردة عن الإسلام، بالاستهزاء بالدين، أو بفعل الشرك الأكبر والكفر الأكبر، أو التكذيب، أو المعارضة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو الكذب على الله عز وجل، أو الشك فيما أخبر الله عز وجل في القرآن. فكما أنه يقع الدخول فيه بأقصر زمان، كذلك الخروج من هذا الدين بالردة عن الإسلام يقع بأسرع ما يمكن، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يجب علينا أن ندعو الله عز وجل بما كان يكثر منه الدعاء صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين. إذن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم متفقون على طاعة الله ورسوله، على طاعة الله والانقياد لشرعه والاتباع لما جاء به ولما أوحى الله إليهم. ولهذا هم متفقون في الأصول، متفقون في أمور الإيمان وفي عبادة الرحمن وإخلاصها لله عز وجل والبراءة من الشرك، متفقون في هذه الأصول الكبيرة. فأركان الإيمان جميع الرسل قد جاءوا بها، وكذلك أصول العبادات لله عز وجل، لكن يختلف كل نبي عن غيره، فإن الله عز وجل يشرع لكل نبي ما يناسب قومه وما يناسب ذلك الزمان والمكان من العبادات والأحكام. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. وفي حديث آخر قال: إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والإخوة ثلاث أنواع: إخوة أشقة من أب وأم، وإخوة لعلات من أب والأمهات شتى، والإخوة أخياف أمهم واحدة وأباهم شتى. فهنا قال نحو إخوة لعلات، يعني الأب واحد والأمهات شتى، والمراد هنا التقريب، يعني الدين واحد، يعني أصول الدين متفقون عليها، ولكن أمهاتهم شتى، يعني الشرائع تختلف. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما من أراد أن يروج لتعدد الأديان وأن هذا التعدد مقبول في الإسلام، بأنه لا بأس، وأن هؤلاء الذين دانوا بغير دين الإسلام يصلون إلى الله ويدخلون الجنة، فهذا خالف القرآن وخالف السنة وخالف إجماع علماء المسلمين. وقد حكى جماهير العلماء الإجماعات الكثيرة في كفر من قال بهذا، وأنه لا يصح ولا يقبل عند الله عز وجل إلا دين الإسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الدين. ثم قال رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. يعني أن هذا الدين ولله الحمد وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذا الدين ليس فيه غلو، بل الغلو من الكبائر ومن المحرمات التي حرمها الإسلام، الغلو في الدين. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. التحريم هنا غلو ولا مو غلو؟ غلو، نسأل الله العافية والسلامة. لا، نهى الله عن هذا الغلو. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا له سبب، أنه في حجة الوداع أمر بالتقاط الحصيات ليرميها في جمرة العقبة، فالتقطت له 7 حصيات صلوات الله وسلامه عليه، مثل حبة الفول أو نحوها، المهم أنها يعني ليست كبيرة الحجم. قال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فإذا كان الزيادة في حجم الحجر غلوا وكذلك في عدده غلوا، فهمنا من هذا أن الزيادة في كل ما شرعه الله عز وجل وجاء عن رسوله يعتبر إيش؟ غلوا مهلكا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. بعض الناس يتساهل، وهذه زيادة، زيادة خير، أريد الخير، هذا أقرب. لا، لا تستحسن بعقلك. فدين الإسلام بين الغلو والجفاء، سنشرح الجفاء بعد قليل. الغلو مثل الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أنا لا أكل اللحم، قال أحدهم: أصلي الليل ولا أرقد، وقال الآخر: أصوم الأيام ولا أفطر، وقال الثالث: لا أتزوج النساء، وفي رواية: ولا أكل اللحم، قال رابع. لماذا قالوا هذا الشيء؟ يريدون الخير، هم صحابة، لكنهم تابوا وتركوا هذا لما نبههم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية: وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا يبين لك أن بعض ما ينقل عن بعض المتعبدين من اجتهادات زائدة عن المشروع أنها غير صحيحة، وأنه لا يقتدى بهم في هذا. وأيضا ذكر في سبب نزول الآية التي في سورة المائدة: لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء ولبسوا المسوح وحرموا الطيبات من الطعام واللباس وأرادوا السياحة في الأرض وهموا بالاختصاء حتى لا يشتهون النساء، وأجمعوا لقيام الليل وأجمعوا للصيام. هذا من أحيانا تأتي النفوس هذه الانفعالات، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولهذا يقول المفسرون إن معناها أي لا تسيروا بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فتحريم النساء واعتزال النساء وتحريم الطعام، تحريم اللحم وتحريم اللباس الجيد الذي ليس بمحرم، ومواصلة القيام دون نوم، ومواصلة الصيام دون إفطار، هذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غلو. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها 3. إذا تأمل المسلم هذا وأعاده على قلبه، هلك، هذا يعني يتعبد ويقوم الليل طول من العشاء إلى الفجر ويصلي كل يوم، كل ليلة هكذا فعله هلك. سبحان الله، نعم آمنا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هالك، هذا هالك، لا يغرنا هذا الغلو الذي هو عليه. ولهذا هلك المتنطع. التنطع هو التشدد والتكلف، وأيضا يقال على التقعر في الكلام وتفخيمه، يخرجه من النطع، نطع الحلقة يعني أقصى على هيئة المفتخر والمتكبر والمتشدق بكلامه. فهذا الأول التشدد في العبادة، التشدد في العبادة، شدد على نفسه أو شدد على غيره بغير حق، بغير دليل، بغير السنة. والتكلف يدخل في هذا، ويدخل فيه أيضا التكلف في الأمور العلمية وفي مسائل العلم، كأن يبحث عما لا يشرع. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. فهذا يعني يعتبر من التنطع. وكذلك الذي يتكلم بالغريب والوحشي من الكلام، الكلمات الوحشية والغريبة ليتفاخر أو ليظهر قدراته ويتبختر على الناس، هذا منهي عنه. على كل حال، دين الإسلام وسط بين الغلو والجفاء. الجفاء يعني التهاون والتلاعب والإعراض عن الواجبات والانحلال عن الدين. هذا كما أن الغلو هو ضلال، فكذلك الجفاء ضلال. والواجب القيام بالشرع والعمل بما أمر الله والاستقامة على شرعه فعلا للواجبات وتركا للمحرمات. وأما الانحلال بترك الواجبات والانهماك في المحرمات ودعوى أن هذا لا يضر، وأن هذا ما دام الإمام موجود، هذا كلام المرجئة، سبق بيان ضلالهم. المرجئة وغير المرجئة ممن يعني يتكاسل ويتلاعب بالدين، فلا يقيم الصلاة ولا يؤدي الزكاة ولا يقوم بما أمر الله، هؤلاء المنحلون عن الشريعة، نسأل الله العافية والسلامة. في دين الله وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وكلا الطرفين مذموم. الثانية قال وبين التشبيه والتعطيل. التشبيه والتعطيل أي في باب الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل، باب أسماء الله وصفاته. هذا الباب العظيم يجب أن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به من أسماء الله وصفاته ونقر بذلك، فنجتنب ضلالتين عظيمتين خطيرتين. الأولى تشبيه الله بخلقه، والثانية تعطيل الله عن صفاته. فالأولى التشبيه وهو التمثيل، وهو أن يجعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق، فيقول سمع الله مثل سمع الإنسان، هذا كافر، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. وهذا الإثبات مع التمثيل، هو أثبت السمع لكن مثل الله بخلقه، هذا كفر. الثاني التعطيل، أن يقول إن الله لا يسمع وإن الله لا يوصف بالسمع، هذا التعطيل. سمي تعطيلا لأن التعطيل هو التخلية، أي الترك والإنكار. وبئر معطلة وقصر مشيد، معطلة يعني متروكة مخلاة، ويقال في لغة العرب جيد معطل، الجيد العنق، يعني المرأة إذا ما لبست الحلي يقال جيد معطل، يعني عنق معطل يعني متروك ما عليه شيء. فالتعطيل يعني الترك، أي إنكار أسماء الله وصفاته. وهذا الإنكار قد يكون كاملا كما يفعله الجهمية والفلاسفة وكفرة الصابئة والباطنية، فإنهم يعطلون تعطيلا كاملا. وقد يكون تعطيلا للصفات مع إثبات الأسماء كما يفعله المعتزلة، وقد يكون تعطيلا لبعض الصفات دون بعض كما يفعله الأشاعر والماتريدية. كل هذه غلط، كل هذه المذاهب غلط، لكن بعضها أشد من بعض، وقد تقدم هذا في موضعه. والواجب أن نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته الواردة في الكتاب والسنة كما جاءت من غير تمثيل ومن غير تشبيه، وأن ننزه الله عز وجل عن مماثلة خلقه من غير تعطيل، كما تقدم شرح هذا. قال: وبين الجبر والقدر. هذا أيضا تقدم في مسائل القدر أن العبد غير مجبور على أفعاله ولا على أقواله، بل خلقه الله عز وجل وجعل فيه قدرة واختيارا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. وقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمذهب الجبرية مذهب باطل، الذين يقولون إن العبد مجبور كالآلة، فهو لا إرادة له، وأفعاله كلها هو مجبور عليها، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله كما حال الريشة في مهب الريح وكحركات المرتعش، وأن صلاته وصيامه وأفعاله وحجه أو الآخر البعيد الذي يزني ويسرق، كل هذه مجبور عليها. هذا مذهب من؟ الجبرية الظلال. وفي مقابل هؤلاء عكسهم القدرية، وبين الجبر والقدر، يعني مذهب القدر، يعني الذين ينفون القدر، سموا بذلك لنفيهم القدر، يقال لهم إيش؟ القدرية. الجبرية يغلون في إثبات القدر لله عز وجل، وينفون أفعال العباد، ينفون أن العبد مختار، يقول العبد ليس له اختيار ولا إرادة ولا قدرة، هذا الجبرية، هؤلاء الجبرية. وفي مقابل هؤلاء القدرية، ينفون علم الله عز وجل ومشيئته النافذة، فيقولون العبد مستقل بفعله، يفعل وعنده قدرة على أفعاله، وهو مستقل بذلك، وليس لله في أفعاله أي تصرف. فالله عز وجل لا يقدر على أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا، ولا يقدر الله عز وجل أن يجعل هذا يشاء الخير أو لا. فقولهم أخبث، لأنهم جعلوا مع الله خالقا آخر، بل خالقين، جعلوا كل إنسان يخلق فعل نفسه. أما أهل السنة والجماعة فيقولون كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن شاء منكم أثبت للعبد إيش؟ ما أثبت له المشيئة، ثم قال أن يستقيم، أضاف الاستقامة لمن؟ للعبد. ولا ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بيّن أن مشيئة العبد ليست مستقلة، بل هي تابعة لإيش؟
لله،
لمشيئة الله سبحانه وتعالى. مشيئة الله هي النافذة، مشيئة العبد ليست نافذة. فالله عز وجل هو الذي خلق العبد بصفاته، هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمر، هذا طويل هذا قصير. ومن صفات العبد صفتان مهمتان ينتج عنهما أفعاله، ما هما الصفة؟ الآن أي فعل يقوم به أي إنسان لا بد فيه من وجود الصفتين حتى يتم الفعل. ما هاتان الصفتان؟ القدرة، والثانية إيش؟ المشيئة أو اختيار. فالإنسان يستطيع أن يحمل هذا الكأس، هذه قدرة، لما يرفع الكأس هذه قدرة، ويضع الكأس، يحمل الكتاب ويضع الكتاب، هذه قدرة، يذهب إلى المسجد أو يذهب إلى المكان الآخر، هذه قدرة. الصفة الثانية ما هي؟ المشيئة، الاختيار، اختار أن يرفع هذا ولا يرفع هذا. إذن هنا يميز الإنسان، وهذا يسمى التمييز. ولهذا المميز يبدأ بالعمل، أما غير المميز ما يطالب بشيء ولا يكلف بشيء. وكذلك فاقد العقل، إذا فقد العقل فقد إيش؟ الاختيار، وإن كان يستطيع أن يتحرك وعنده قدرة، لكن فاقد إيش؟ الصفة الثانية وهي الاختيار. ومن خلق في العبد القدرة والاختيار؟ الله عز وجل هو اللي خلق، وخلق صفاته. وما ينتج عن هاتين الصفتين من جميع أفعاله وأقواله هو محاسب عليها، تضاف إليه كسبا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فصارت الأفعال تضاف إلى من؟ العبد كسبا وتسببا. من الذي خلق العبد وخلق صفاته وخلق هذه الأشياء فيه؟ الله عز وجل. إذن تضاف الأفعال العباد وما ينتج عنها إلى الله خلقا وإيجادا، فالله خالق العبد وخالق أفعاله، وكل ما ينتج من أفعاله فهو مخلوق لله عز وجل، لكنها تضاف إلى العبد كسبا ويش؟ وتسببا. فهو هذا المصلي وذاك السارق وهكذا. فهذا مذهب هذا دين الإسلام بين الجبري والقدر. بقي الجملة الأخيرة، قال وبين الأمن والإياس. هذا من عقيدة أهل السنة وجماعة أيضا، التوسط في هذا بين الأمن، فلا يأمن من مكر الله ولا ييأس من روح الله، كما قال الله عز وجل إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وكما قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يأمن. إذا خاف من الله عز وجل لا يأمن أن يسلب الدين بسبب الذنوب، بل يخاف على دينه ويخاف على نفسه ويسأل الله الثبات، ولا يأمن أن تكون ذنوبه تكثر، خاصة محقرات الذنوب فيؤاخذ عليها، وبعض الناس حتى الكبائر ما ينتبه لها، فنسأل الله أن يغفر لنا ولجميع إخواننا المسلمين. يخاف من ذنوبه ويخاف من تقصيره في فعل الواجبات، هل أدى الصلاة كما ينبغي، هل يخاف. وفي نفس المقام يرجو، لا ييأس من روح الله ويقول أنا صلاتي غير مقبولة وأنا أعمالي غير مقبولة وأنا ذنوبي حاطت بي وأنا في النار، لا، هذا حرام، هذا حرام، هذا من كبائر الذنوب، من أكبر الكبائر، كما ثبت عن ابن مسعود الأمن من مكر الله والإياس من روح الله، هذا من أكبر الكبائر. فلا ييأس ولا يقنط من رحمة الله ولا يأمن مكر الله. ولهذا يقول العلماء يكون بين يعني الخوف والرجاء للمؤمن كجناحي طائر. والإنسان أيضا ما يقول عن نفسه أنا والله رجل صالح، أنا الحمد لله كذا وكذا خلاص، أنا لا، ما دمت في زمن الحياة ولم تنتقل للدار الآخرة فأنت على خطر، أسأل ربك ما دمت في زمن الحياة فأنت على خطر، فاسأل ربك الثبات، اسأل ربك عز وجل أن يثبتك على الإسلام. إذا لاحظت هذا يشير إلى مذهب المرجئة أيضا، كما يشير إلى مذهب الخوارج. فالمرجئة يغلبون جانب الأمن من مكر الله، افعل ما شئت من الذنوب ما عليك مشكلة، حتى لو انحللت من الدين ما دمت تقول الشهادتين ما عندك مشكلة. هذا مذهب من؟
المرجئة.
مذهب المرجئة الضلال، وهو مذهب الرديء خبيث. وعكسهم الخوارج الغلاة كلاب النار، الذين يشددون على المسلمين فيخرجونهم من الإسلام بالذنوب والمعاصي. ودين الإسلام وسط بين الأمن والإياس. فهذه جمل عظيمة ذكر فيها الطحاوي وسطية أهل الإسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في مقدمتها، ذكر وسطية أهل السنة وجماعة وذكر هذه المسائل، ويضاف إليها المسألة الخامسة، وسطيتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج والنواصب. كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الطلبة يستفيدون من هذا وبعض المهتمين، في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وسطية أهل الإسلام بين أهل الملل، فذكر محاسن الدين الإسلامي مقابل ما عليه ظلال النصارى وظلال اليهود. فمن أراد أن يرجع إلى هذا فليرجع إلى مقدمة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وخالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق.
هذه الجمل هي ختام الرسالة والعقيدة. قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. هذا يعني المشار إليه كل ما تقدم من أول العقيدة الطحاوية إلى هنا. هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني أهل السنة والجماعة ليس عندهم عقيدة خاصة ببعض الناس دون بعض، وليس هناك شيء يعني يبطنونه عن الناس ويخفونه عن الناس، فما أظهروه هو ما يبطنونه، وما أبطنوه هو ما يتكلمون به من العقيدة، خلافا للباطنية الذين يبطنون الضلالات ويخفونها عن العوام كما يقولون. وبعضهم يقول: لا تسأل عن هذه الأشياء، هذه سر لا يعرفها إلا الفقيه كما يسمونه. فهؤلاء ليسوا من أهل السنة والجماعة، بل هم على ضلالات. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، يعني الشيخ الطحاوي اجتهد رحمه الله في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة اجتهادا طيبا، وبذل يعني كلاما عظيما نافعا في أغلبه ومجمله، سوى موضع أو موضعين سبق التنبيه عليهما في مسألة الإيمان والإرجاء وإخراج العمل من الإيمان، وهذا من الأشياء اللي تم التنبيه عليها، وكذلك يعني في بعض الألفاظ اليسيرة. وإلا في الجملة هذه العقيدة عقيدة صحيحة وعقيدة جيدة في مجموعها. ثم قال: ونحن براء إلى الله تعالى من كل ما خالف الذي ذكرناه وبيناه، يعني نتبرأ إلى الله عز وجل، ونبرأ إلى الله عز وجل من كل، يقول نحن براء يعني نبرأ إلى الله عز وجل من كل العقائد الفاسدة. فهذه العقائد الفاسدة نبرأ إلى الله منها، وقد تقدم الإشارة إلى كثير من هذه العقائد الفاسدة. ثم دعا الله عز وجل بهذا الدعاء، قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به. هذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا عالم جليل، وهذا حاله، وهذا درس لنا ولكل مسلم، أن العلماء من أشد الناس تعظيما لله وحرصا على الثبات وإبعادا لأنفسهم عن الغرور، فيدعو الله عز وجل. وهكذا كل مسلم وكل طالب علم وكل عالم يدعو الله عز وجل يثبته على الدين، ويثبته على الإيمان، ويثبته على الإسلام، وأن يختم له به. لأن الإنسان قد يكون عارفا بالحق ثم يزيغ عنه بسبب الدنيا أو بسبب شبهة أو غير ذلك من الأمور، نسأل الله العافية والسلام. فنسأل الله أن يعني يحسن خاتمتنا جميعا. ثم قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. الأهواء جمع هوى، والهوى هو الرأي، ولهذا قال والآراء المتفرقة. والمراد به هنا ما خالف الكتاب والسنة. فهذه الأهواء هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت بعد مماته بمدة. وأول ذلك، أول الأهواء حدوثا، الخوارج، ثم الشيعة. فبدعة الخوارج وبدعة الشيعة حدثت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنكرهما أشد الإنكار. ثم بعد 20 سنة تقريبا أو 25 سنة حدثت فتنة القدرية، ثم بعد نحو 20 سنة أيضا أو 10 سنوات حدثت بدعة المرجئة. فهذه أصول الأهواء الضالة، أولها الخوارج، ثم الشيعة متقاربتان، ثم القدرية هذه قبل 70 بحوالي 5 سنوات، أدركها ابن عباس في كبر سنه لما عمي رضي الله تعالى عنه وكان في الطائف، وأدركها عبد الله بن عمر لما كبر، وواثله بن الأسقع، كلهم سمعوا بها أول ما بدأت في العراق هذه البدعة، بدعة النفي القدر وأن الله لا يعلم الأمور ولم يقدرها. هؤلاء القدرية النفاة هم غلاة القدرية. ثم بعد 10 سنين أو 15 سنة حدثت بدعة ماذا؟ المرجئة، الإرجاء، إخراج العمل عن الإيمان والزعم بأنه لا يضر الذنوب، لا تضر الذنوب مع وجود الإيمان باللسان وبالقلب، فيكتفى بالقلب واللسان. هذه الأهواء المختلفة، والهوى سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه أو لأنه فراغ لا شيء لا حق فيه، فالهوى هو الفراغ، والهوى من الهوي أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم ضرب أمثلة على هذه الآراء المتفرقة والمذاهب الردية، بالفعل ردية هي، قال مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. هو لم يريد الحصر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها أكثر من 70، قال 73 فرقة. فالمشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق، وقد تقدم الإشارة إليهم، والمعتزلة الذين اعتزلوا حلقة الحسن البصري ورئيسهم واصل بن عطاء، وكذلك عمرو بن عبيد، ومعبد بن رويم الجهني وآخرون شاركوهم كثير. وكان أول أمرهم في 700 وما حولها، كان أول أمرهم نفي القدر، ثم دخلت عليهم بدعة القول بالمنزلة بين منزلتين، وبعد ذلك بحوالي 60 سنة أو 70 سنة في زمن هارون الرشيد أضاف، يعني دخلت عليهم بدع التعطيل، تعطيل الصفات سموه التوحيد. ولهذا يقول العلماء أصولهم 5، أصول المعتزلة كلها باطلة، لكن سموها بأسماء براقة. الأصل الأول التوحيد، وأرادوا به نفي الأسماء، نفي الصفات. والأصل الثاني العدل، سموه العدل، وأرادوا به نفي القدر ونفي أن الله عز وجل مشيئته نافذة. والأصل الثالث إنفاذ الوعيد، وأرادوا به أن أصحاب الكبائر مخلدون في نار جهنم. والأصل الرابع المنزلة بين منزلتين، وأرادوا به أن المسلم إذا ارتكب الذنب والكبيرة فإنه ليس بكافر ولا بمسلم، وهذه بدعة ما أتى بها أحد غيره. والأصل الخامس الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأرادوا به الخروج على الأئمة الظلمة، وهذا مذهب فاسد. والجهمية أتباع جهم بن صفوان، وقد تقدم ذكره، وكذلك الجبرية والقدرية وغير هؤلاء من أهل الضلال وأهل البدع. فالواجب على أهل الإسلام الثبات على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو الذي جاء به الحديث، وهذا هو الذي يسلم دينه. فكل مسلم يجتهد ويسأل عن الحق حتى يصل إليه. والحقيقة أن الطحاوي، يعني هذه الرسالة رسالة عظيمة ونافعة كما ترون، اشتملت على جمل مفيدة جدا، وشروحها من أميز الشروح شرح ابن أبي العز الحنفي العقيدة الطحاوية، وهناك شرح لمعالي الشيخ صالح الفوزان مختصر، وشرح للشيخ صالح معالي الشيخ صالح آل الشيخ، وشروح أخرى أيضا الشيخ عبد العزيز الراجحي، شرح هذه العقيدة. فعلى كل حال يعني ندعو بالمغفرة والرحمة للطحاوي، ونسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير الجزاء على ما بين ووضح، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على السنة. لكن كلمة أخيرة، لما عرفنا الأهواء والآراء وهذه البدع المشهورة، نعرف أيضا أنه نبرأ إلى الله عز وجل من يقول الفرق هذه من التعددية في الإسلام، ونتغاضى عن هذه الفرق ونسكت عنها، لأنه لابد من حرية الكلمة وحرية الرأي. هذا مذهب خطير أيضا، مذهب فاسد، مذهب ضال. فالإنسان في كلمته ليس حرا يقول ما شاء، حتى لو عارض الدين وعارض القرآن وعارض السنة. لا، هو عبد لله عز وجل، يجب أن يكون كلامه وعقيدته منقادا فيها لشرع رب العالمين، ومقيدة بما كان عليه السلف الصالح، يتبع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. أما إذا أخطأ الإنسان وغلط، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن ينبه ويناصح من المختصين من أهل العلم، والمسلمون يأخذ بعضهم بيد بعض إلى الخير. وبهذا انتهت هذه العقيدة أو شرح هذه العقيدة والتعليق عليها. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. ثم أيضا نشكر القائمين على هذه الأكاديمية، نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا، ونشكركم معاشر الإخوة المستمعين وكذلك الأخوات المستمعات، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا من العلم النافع الذي ننتفع به جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى رضاه سبحانه وتعالى. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويثبتنا على دينه حتى نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي ختام هذا الفصل المبارك، أشكركم فضيلة الشيخ على ما قدمتموه، وأسأل الله أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به